الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس الرابع بعد المائتين من كتاب بلوغ المرام، وهو الدرس 17 من كتاب النكاح والثاني من أبواب الصداق. قال: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه، وأحق ما أكرم الرجل على ابنته أو أخته، وأحق ما أكرم الرجل عليه ابنته أو أخته. رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي. من طريق ابن جريج عن عمرو بن شعيب به، وهذا إسناد ضعيف لأن ابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب شيئا، قاله البخاري. وما جاء عن الطحاوي وما جاء عند الطحاوي في شرح مشكل الآثار وكذا النسائي من تصريح بالتحديث فهو وهم من بعض الرواة، وأكثر طرق الحديث ليس فيه تصريح بذلك. قال عبد الرزاق عقب الحديث: سمعت المثنى يحدث أنه سمع عمرو بن شعيب يحدث أنه سمع بهذا الحديث. قال عمرو: أخبرني عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أخرج حديث عائشة أحمد والبيهقي من طريق حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب به، والحجاج ضعيف ومدلس، وهو يدلس المثنى بن الصباح في غير ما حديث، والظاهر أنه هناد قد دلسه لأن الحديث معروف بالمثنى كما ذكر عبد الرزاق، وجاء من مراسيل مكحول أخرجه أبو داود في المراسيل. وعبد الرزاق والحديث بهذه الطرق ضعيف لا يقوى للاحتجاج به، والله أعلم. وقد ضعفه العلامة الألباني في الضعيفة. ساق المصنف الحديث لبيان أن ما كان من مال أو عطية أو هدية قبل العقد فهو للزوجة، وما كان من هدية أو عطية بعد العقد فليس من المهر، ويجوز أن يكون لأهلها وأوليائها. ويستفاد من هذا الحكم في حال الاختلاف، إذ قد يطلب الزوج مالا قد أعطاه وليس في المهر، فلذلك يقيد بما دل عليه الحديث وإن كان الحديث ضعيفا. قال الصنعاني: الحديث دليل على أن ما سماه الزوج قبل العقد فهو للزوجة، وإن كان تسميته لغيرها من أب أو أخ، وكذلك ما كان عند العقد. ومن مسألة خلاف فذهب إلى ما أفاده الحديث مالك وعمر بن عبد العزيز والثوري، وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن الشرط لازم لمن ذكر من أب أو أخ والنكاح صحيح، وذهب الشافعي إلى أن تسمية المهر تكون فاسدة ولها صداق المثل، وذهب مالك إلى أنه إن كان الشرط عند العقد فهو لابنته، وإن كان بعد النكاح فهو له، قاله في نهاية المجتهد. والذي يظهر أنه يعادل العرف، فإن كان عرف أهل البلاد قد قام على أن كل ما يتعطاه كل ما يقدمه الزوج للزوجة فهو من مهرها، وإن كانوا قد تعارفوا على أن بعضه لها وبعضه لأوليائها فليس من مهرها. ثم هنا مسألة أخرى: ما كان ما أعطاه من الهدايا والعطايا ونحوها مما يتلف وربما يستخدم فليس فيه العود، وما كان من أعيان باقية كالذهب واللباس ونحوه فلا حرج في عوده، إلا أنه ينظر أيضا ما كان من قبل العقد فهو من المهر، وما كان بعد العقد فهو هدايا، فلا يجوز له أن يعود في هبته، والعائد في هبته كالعائد في قيئه. قوله: أيما امرأة سواء كانت بكرا أو ثيبا نكحت على صداق أي مهر أو حباء، وهو ما يعطى من الهدايا ونحوها، أو عدة وهي المواعيد التي يعطونها على هذا الزواج قبل عصمة النكاح فهو لها أي مهر، وما كان بعد عصمة النكاح أي بعد العقد فهو لمن أعطيه سواء كان لها أو لأوليائها، وأحق ما أكرم الرجل عليه ابنته أو أخته، إذا أهدي لهم بدون شرط ولا قيد فلا بأس، أما أن يشترط فهذا مذموم عند بعض العرب. قال: وإنما علل ذلك بما سمعت ولم يذكر الحديث لأن فيه مقالا هذا، وأما ما يعطي الزوج في العرف مما هو للإتلاف كالطعام ونحوه فإن شرط في العقد كان مهرا، وما سلم قبل العقد يكون إباحة فيصح الرجوع فيه مع بقائه إذا كان في العادة يسلم للتلف، وإن كان يسلم للبقاء رجع في قيمته بعد تلفه إلا أن يتمنعوا من زواجته رجع بقيمته في الطرفين جميعا، وإذا ماتت الزوجة أو امتنع هو من التزوج كان له الرجوع فيما بقي وفيما سلم للبقاء وفيما تلف قبل الوقت الذي يعتاد التلف فيه لا فيما عدا ذلك، وما سلمه بعد العقد هبة أو هدية على حسب الحال أو رشوة إن لم تسلم إلا به، وإن كان الطعام الذي يفعل في وليمة العرس مما ساقه الزوج إلى ولي الزوجة وكان مشروطا مع العقد لصغيرة وفعل ذلك جاز التناول منه لمن يعتاد لمثله كالقرابة وغيرهم، لأن الزوج إنما شرطه وسلم ليفعل ذلك لا ليبقى ملكا للزوجة، والعرف معتبر في هذا. قال: وعن علقمة بن مسعود رضي الله عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائها، لا وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث. فقام معقل بن السنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت، ففرح بها ابن مسعود. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وجماعة، وهو حديث ثابت. قوله عن علقمة هو ابن ماذا علقمة النخعي، لأن ابن وقاص يروي عن عمر عن ابن مسعود هو عبد الله أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقة، فيه دليل على جواز الزواج قبل فرض الصداق، ولو فرض الصداق قبل كان أحسن، ولم يدخل بها حتى مات أي تزوج قبل الدخول بها، والله عز وجل قد أخبرنا عن عدم المدخول بها مع الطلاق، وهذا جاء في السنة الغير المدخول بها مع الموت. يعني فما الحكم؟ رجل تزوج امرأة وقبل أن يدخل بها مات. قال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائها. هذه المسألة الأولى، لأنهم أصلا لم يشترطوا لها مهرا، وإلا لو اشترطوا مهر ما يحتاج إلى مهر المثل، لو كانوا قد قالوا مهرها 4000 دينار أو درهم مهرها كما اشترطوا، لكن هنا المهر لم يحدد، فلها مثل صداق نسائها، والمراد بنسائها من يقاربها في الصفة، في الجمال، في الحرية، في النسب، في غير ذلك. لا وكس أي لا نقص فيه، ولا شطط أي لا زيادة فيه، وعليها العدة. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، ولها الميراث كما قال الله عز وجل: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلهن الربع، فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. فقال معقل بن سنان الأشجعي، رجل من الصحابة، ويقال معقل بن يسار، ويقال رجل من أشجع ولا يضر، فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي حكم في بروع بنت واشق امرأة منهم مثل ما قضيت أي مثل ما قضى ابن مسعود، فوافق ابن مسعود حكم النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه لا يعلمه، ففرح بها ابن مسعود، فرح أنه وافق الحق، الشاهد من الحديث أن المرأة التي لم يضرب لها صداق لها صداق مثلها، وأن من مات قبل أن يدخل بزوجته فهي زوجة له، تأخذ ما لها وتؤدي ما عليها. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطى في صداق امرأة سويقا أو تمرا فقد استحل. أخرجه أبو داود، وأشار إلى ترجيح وقفه، وهو ضعيف من طريق موسى بن مسلم بن رومان عن أبي الزبير عن جابر به. كذا في السنن موسى بن مسلم، والصواب صالح بن مسلم كما بين ذلك الحافظ في التهذيب، وهو ضعيف. وقال أبو داود: عقب الحديث رواه عبد الرحمن بن مهدي عن صالح بن رومان عن أبي الزبير عن جابر موقوفا. ساق المصنف هذا الحديث أنه يصح في المهر ما صح تملكه، سواء كان من المأكول أو الملبوس، وسيأتي: زوجتكها بما معك من القرآن. قال: قوله أعطى في صداق امرأة سويقا، هو دقيق القمح المقلو أو الشعير أو الذرة أو غيرهما. قال: والحديث دليل على أنه يصح أن يكون المهر من غير الدراهم والدنانير، وأنه يجزئ مطلق السويق والتمر، وظاهره وإن قل وتقدمت أقاويل العلماء في قدر أقل المهر. قال عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز نكاح امرأة على نعلين، أخرجه الترمذي وصححه وخلف في ذلك. هو ضعيف المنكر من طريق عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر به. قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن عاصم بن عبيد الله فقال: منكر الحديث، يقال إنه ليس له حديث يعتمد عليه. قلت: ما أنكروا عليه؟ قال: روى عن عبد الله بن عامر بن ربيعة فذكر الحديث وهو منكر. ساق المصنف الحديث لبيان الزواج على ما صح أن يتملك وقد تقدم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: زوج النبي صلى الله عليه وسلم رجلا امرأة بخاتم من حديد، خرجه الحاكم، وهو طرف من الحديث الطويل المتقدم في أوائل النكاح. الحديث في الصحيح بغير هذه الطريق، فقد أخرجه هنا الحاكم من طريق عبد الله بن مصعب الزبيري عن أبي حازم عن سهل بن سعد به، وعبد الله بن مصعب ضعيف. إلا أن الحديث قال له النبي صلى الله عليه وسلم: التمس ولو خاتما من حديد. قال: يا رسول الله، والله لا أملكه. قال: هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم. قال: ملكتك بما معك من القرآن. وهذا دليل على أنه يصح في المهر الشيء الذي له ثمن وإن قل. قال عن علي رضي الله عنه قال: لا يكون المهر أقل من 10 دراهم. أخرجه الدارقطني موقوفا، وفي سنده ما قال، وهذا حديث ضعيف. في إسناده داود بن يزيد الأودي وهو ضعيف، وكذلك في انقطاع، فإن الشعبي لم يسمع من علي إلا حديثا واحدا قاله الدارقطني. وساق وهذا الحديث يخالف ما تقدم من أن المهر لا حد لأقله، إلا أنهم اختلفوا، فقال بعضهم: يعني أقله نصاب ما تقطع فيه اليد، والصحيح ما تقدم، فقد يكون المهر متاعا وقد يكون غير ذلك. قال عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الصداق أيسره. أخرجه أبو داود وصححه الحاكم، وهو حديث صحيح. ساقه المصنف لبيان أن التيسير في مهور النساء من المكرمات، وهو سبب للبركات، لأن الإنسان إذا دفع في المرأة مهرا كثيرا ربما تذمر منها، وربما تسخطها، وربما لحقه الضرر بسبب ذلك، بينما إذا تيسرت الأمور كان فيه بركة، كان فيه رفق للمرأة ورفق بالزوج. وقد تقدم ذكر بعض الأحاديث: أقلهن مهرا أكثرهن بركة. قال عن عائشة رضي الله عنها أن عمرة بنت الجون تعوذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أدخلت عليه، تعني لما تزوجها، فقال: لقد عدت بمعاد. فطلقها وأمر أسامة فمتعها بثلاثة أثواب. أخرجه ابن ماجه، وفي إسناده راو متروك، والراوي المتروك هو عبيد بن القاسم، وقد كان يضع الحديث. وأصل القصة في الصحيح من حديث أبي أسيد الساعدي، أخرجه البخاري، وفيه أتى بالجونية وفيها: فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال: هبي نفسك لي. قالت: هل تهب الملك نفسها للسوقة؟ قال فأهوى بيده ليضع يده عليها لتسكن، فقالت أعوذ بالله منك، قال قد عدت بمعاد. ثم خرج علينا فقال يا أبا أسيد اكسها رازقين وألحق لها بأهلها. ساق المصنف هذا الحديث لبيان أن المطلقة تمتع بمعروف، قال الله عز وجل لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. وقال الله عز وجل والمطلقات متاع بالمعروف، إلا أن أهل العلم اختلفوا في قدر هذا المتاع، فقال بعضهم إن هذا المتاع قد نسخ بالمهر، وقال بعضهم من كان لها مهر لا متاع لها، ومن لم يكن لها مهر فإن لها متاع، وقيل غير ذلك. والصحيح أن الآية عامة، فتمتيع المطلقة من المعروف، إما على الواجب إن كان لها حق عند الزوج، وإما على الاستحباب إن لم يكن لها حق عند الزوج. وقد جاء في هذا الحديث بعض قصص، وهي أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم قلنا لها يعني إذا تعودت منه يكون لك حظوة عنده، فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم قالت ذلك، والله أعلم هل صحت هذه الروايات، لأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم أتقى لله من أن يخدعن مثل هذه المرأة. قال وأخرج البيهقي في سننه عن ابن عباس قال المس النكاح والفريضة الصداق، ومتعوهن قال هو على الزوج يتزوج المرأة ولم يسمي لها صداقا ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، فأمره الله تعالى أن يمتعها على قدر عسره ويسره. وقد أخرج عنه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم متعة الطلاق أعلاها الخادم ودون ذلك الورق ودون ذلك الكسوة. نعم هذه المرأة التي متعها صلى الله عليه وسلم يحتمل أنه لم يسمي لها صداقا فمتعها كما قضت به الآية الكريمة، ويحتمل أنه كان سمى لها فمتعها إحسانا منه وفضلا. وأما تمتيع من لم يسمي لها الزوج مهرا ودخل بها ثم فارقها فقد اختلف في ذلك، فذهب علي وعمر والشافعي إلى وجوبها أيضا عملا بقوله تعالى والمطلقات متاع بالمعروف، وذهبت الحنفية أنه لا يجب إلا مهر المثل لا غير، قال وعموم الآية مخصوص بمن لم يكن قد دخل بها، والذي خصه الآية الأخرى التي أوجب فيها المتعة لأنه شرط فيها عدم المس، وهذا قد مس. أما قوله تعالى فتعالين متعكن فإنه يحتمل نفقة العدة ولا دليل مع الاحتمال هذا، وقد سبقت إشارة إلى أن الليث لا يقول بوجوب المتعة مطلقة، واستدل بأنها لو كانت واجبة لكانت مقدرة، ودفع بأن نفقة القريب واجبة ولا تقدير لها. بهذا نكون قد انتهينا من باب الصداق، والحمد لله رب العالمين.